قرين فنحن إليه ما عشنا نسير ونحن غدا سيجمعنا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. بذريعة عيد المساخر، جماعات الهيكل المزعوم تعتمد أسلوب الاقتحامات الفردية للمسجد الأقصى، وتحذيرات فلسطينية من خطورتها. إصابات واعتقالات في صفوف المواطنين عقب مواجهات في أنحاء الضفة الغربية، والمستوطنون يصاعدون من اعتداءاتهم على الأهالي. مؤتمر لفلسطيني الخارج لمقاومة التطبيع، ومهرجان دولي لأفلام حق العودة في غزة، والمشاركون يؤكدون رفضهم كل أشكال التطبيع مع العدو. إذن اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد باحات المسجد الأقصى بعد دعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام مركزي للمسجد بدعوى عيد المساخر اليهودي. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مواطنة من محيط مصلى باب الرحمة في المنطقة الشرقية للأقصى، وأبعدتها عن المسجد المبارك لعشرة أيام بحجة وجود بالون مع طفل كانت تصطحبه. تقرير محسن رماوي والتفاصيل.
لم تستثني جماعة الهيكل المزعوم أي حدث تاريخي أو ديني إلا وظفته في تهويد المسجد الأقصى. عيد المساخر رغم أنه ليس له قداسة أو دلالة مهمة، استغل لتنفيذ اقتحام مركزي للأقصى بشكل ساخر. يحتفل المستوطنون بعيد المساخر أمام باب القطانين، ظهر المستوطنون يغنون ويشربون الخمر في وضح النهار وعلى مرأى من شرطة الاحتلال. في ساحات الأقصى بدت الصورة مختلفة، فقد تجول المستوطنون على شكل مجموعة مجموعات بهدف ترسيخ واقع جديد تسعى جماعات الهيكل لتكريسه وتعمل على مبدأ فكرة التقسيم الزمني والمكاني للمسجد. وكانت ما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم جددت دعوتها لأنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في الاقتحامات تزامنا مع عيد المساخر. ومع كل اقتحام يشهد المسجد الأقصى توترا شديدا بفعل الاقتحامات الواسعة للمستوطنين ومحاولة عدد منهم أداء طقوس تلمودية فيه، فضلا عن جولاتهم الاستفزازية واستماعهم لشروحات حول أسطورة الهيكل قبل مغادرة المسجد من باب السلسلة. وبحلول عام 2003 بدأت اقتحامات المستوطنين للمسجد بقرار قضائي، ومنذ ذلك الوقت بدأوا يعولون على تحقيق التقدم بشكل متدرج، فانطلقوا بالاقتحامات الفردية ثم الجماعية عام 2006 حتى وصل الحال الآن إلى تأدية طقوس تلمودية علنية في ساحات الأقصى أثناء مسار الاقتحامات.
هذا وحذر خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري من خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى، خاصة مع ما يشهده على غير المعتاد من اقتحام مجموعات من المستوطنين بشكل متفرق بحماية قوات الاحتلال. من جهته المحامي المقدسي حمزة قطينة أكد أن هذا التطور يهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
هو في مجموعة أخطار، والسبب في ذلك أن هذه الأمور تفقد سيطرة الوقف الإسلامي على الأقصى، وعدم قدرة الحراس الأقصى على متابعة هؤلاء.
هذه الاقتحامات هي من أجل استفزاز المسلمين ومن أجل المساس بمشاعرهم تجاه مكان مسجدهم المقدس آخر، وهي بمساس بالوضع القائم الموجود في هذا المسجد. هذا المساس من شأنه إثارة الفوضى ومن شأنه إثارة المشاكل في المسجد.
اعتقلت قوات الاحتلال ظهر الأحد شابا فلسطينيا بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن عند مفترق مستوطنة يتسار جنوبي نابلس الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة معاريف أن جيش الاحتلال تمكن بعد حملة بحث ومطاردة من اعتقال الشاب في قرية سالم في جنين. إلى ذلك أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في عين ساكوت في الأغوار الشمالية. واعتقلت قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا خلال مواجهات شهدتها بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية. وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق الرصاص المغلف المطاط وقنابل الصوت خلال المواجهات التي تمركزت بمحيط الجدار في البلدة. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب وشارع المطار قرب قلندية شمال القدس المحتلة، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين والمحال التجارية في الحي. وفي مسلسل اعتداءات المستوطنين هاجمت مجموعة من المستوطنين المزارعين في قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقامت مجموعة من مستوطني مستوطنة حلميش المقام على أراضي قرية دير نظام بمهاجمة المزارعين ومنعهم من زراعة أراضيهم في منطقة وادي ريا والعيون الواقعة شمالية القرية. وأفادت مصادر فلسطينية أن المزارعين رفضوا الخروج من أراضيهم رغم محاولات قوات الاحتلال استفزازهم. وفي مدينة القدس أصيب المواطن محمد حسن أبو الحمص بجروح متوسطة إثر اعتداء مستوطنين عليه في منطقة التل الفرنسية. وفي إطار صمود الأهالي حولت عائلة فرج أحد كهوف خربة المراجن جنوب نابلس إلى مسكن لها تفاديا لقرارات الاحتلال بعدم البناء، فيما يطالب الأهالي المؤسسات المعنية بتعزيز صمودهم. التفاصيل في تقرير زميلة مريم عبد القادر.
منعهم من البناء فوق الأرض فلجأوا إلى باطنها لتحتضنهم من قرارات احتلالية تعسفية. عائلة فرج من قرية تلفيت حولت الكهف إلى مسكن، على مدار شهر كامل من العمل الشاق وتكلفة شخصية باهظة في مبادرة أولية لتأهيل بقية الكهوف الموجودة في خربة المراجم قرب دوما جنوب نابلس.
كاحتلال كإدارة مدنية بتكون اللي بتغير في المعالم. طيب يا سيدي، هاي المعالم من ربنا وهي موجودة ماشي، أنا هيني نازل تحت الأرض وتعال حاربني وتعال إثبت أني أنا مغير إشي في المعالم. أنا مش مغير، أنا بس بدي أرممها وبدي استصلحها، مشان انت مانعني اقعد فوق، انا بدي اقعد تحت وبدي اثبت حالي وبدي اثبت ارضي وبدي اثبت عيلتي وصمودي وتاريخ اجدادي. يعني
7 عائلات تقطن الخربة التي تمتد على مساحات شاسعة، سحر طبيعتها الخلابة جعلت منها مكانا لاستجمام البعض، وهذا ما يرجوه اهالي الخربة لانعاش المنطقة سياحيا للحيلولة دون تنفيذ اطماع الاحتلال.
اتمنى على الجهات المختصة إنها تنظر إلنا بطريقة إنسانية محترمة، وإحنا هذه الأرض ما بدنا تصل للمحتل أو لأي إنسان وصل للمحتل. أنا على استعداد أن أقيم فيها وإني أجبر واحد من الأولاد أو اثنين كمان يعيشوا معي، إذا لقيت خدمات يتساعدني أقدر أشتغل، ما في مسافة بيننا وبين الكرة الأخرى.
تقع الخربة ضمن منطقة سي، كما تحيط بها مستوطنة شفوت رحيل ومعسكر احتلالي، وأقصى ما يتمناه الأهالي دعم المؤسسات لتعزيز صمودهم أمام أطماع الاحتلال.
يعقد فلسطينيو الخارج مؤتمرا دوليا لمقاومة التطبيع بالتعاون والشراكة مع أكثر من 100 مؤسسة ومنظمة دولية وعربية وبمشاركة شخصيات عالمية بارزة سيمثلون القارات الخمس، ويتضمن المؤتمر 5 جلسات على مدار 5 أيام ويعقد عبر الإنترنت باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية.
هذا التطبيع في جوهره هو تحالف مع العدو وليس مجرد علاقات طبيعية، هو تحالف مع العدو ضد المقاومة في فلسطين وعلى مستوى الأمة. هناك تغيرات كبرى على مستوى الدولي على المستوى الإقليمي، ينبغي للمناضلين من أجل تحرير فلسطين أن يستفيدوا منها من خلال إطلاق انتفاضة شعبية عارمة داخل الأرض المحتلة ومعها مقاومة ولا سيما المقاومة المسلحة من أجل دحر الاحتلال عن الضفة وعن القدس تمهيدا لفلسطين.
وفي مدينة غزة انطلقت أعمال المهرجان الدولي لأفلام حق العودة بمشاركة 82 مخرجا، إذ أكد المشاركون أن المهرجان إعلان رفض لموجات التطبيع بين بعض الأنظمة العربية وكيان العدو الصهيوني. التفاصيل في تقرير سعيد بوريني.
مستعينون بالصورة والكاميرا وبذاكرة من بقي حيا من اللاجئين الفلسطينيين، تمكن 82 مخرجا من إنتاج عشرات الأفلام التي تؤكد على حق اللاجئين بالعودة.
مهرجان العودة هو يؤكد حق اللاجئين الذين طردوا بقوة السلاح من أرضهم عام 1948، ونؤكد أن لا أحد يمثلنا في تفاوض على أرضنا وحق العودة. سنعود إن شاء الله ونؤكد حق العودة في كل فيلم من الأفلام التي شاركت في مهرجان العودة السينمائي الدولي.
ويأتي المهرجان في ظل موجة التطبيع العاتية ليؤكد أن الفلسطيني ومعه أحرار العالم يرفضون التنازل عن حقهم في القدس وعن كل مدينة فلسطينية وضعت إسرائيل يدها عليها.
أن كل هذا الجو لا ينسينا حقنا بالعودة إلى ديارنا ومقدساتنا، لا ينسينا أن لنا حق في كل أراضينا وحق إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ويحاول المخرجون عبر 85 فيلما إظهار صور حية عن الحياة في فلسطين والتأكيد على أن سنوات اللجوء لم تفقد الفلسطيني شغفه بالعودة.
هذا بالإضافة إلى إثبات وجودنا في العالم كشعب، كأي شعب في الدنيا له إبداعاته وله فنونه وله ثقافته، إلى جانب ومنافس أيضا إلى جانب العديد من الدول اللي سبقتنا بالكثير من التاريخ الفني والتاريخ الثقافي.
وبالنسبة للمخرجين فإن صورة أو كلمة ينطقها لاجئ فلسطيني تعد وثيقة تؤكد تمسك الفلسطيني بحقه بالعودة، حق ينقل من جيل إلى جيل.
في ظل المساعي المفاجئة لحل أزمة كهرباء قطاع غزة المستعصية منذ سنوات، في هذا التوقيت الحساس من عمر القضية الفلسطينية يساور الفلسطينيون الشك حول النوايا الحقيقية المتعلقة بإيجاد حل جذري للأزمة الإنسانية، خاصة وأن دولا انتهجت مسار التطبيع مع الاحتلال تلعب دورا في حل مشكلة الكهرباء هذه المرة، وفي وقت تجري فيها الاستعدادات للتحضير لانتخابات فلسطينية مرتقبة. أبرمت اتفاقية فلسطينية مصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية بموافقة إسرائيلية، لكنها قد تستغل لابتزاز الفلسطينيين فيما بعد. تقرير الزميل مراد نصر.
قد يبدو غريبا اليوم السعي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة كهرباء غزة التي تعد واحدة من أكثر الأزمات الحياتية والاقتصادية تعقيدا بعد 15 عاما من عمر الأزمة التي أرقت حياة المواطنين في القطاع المحاصر. تتزاحم الأسئلة حول محاولة أطراف عدة في هذا التوقيت تغليف الأزمة الإنسانية بأجندات سياسية، وكأن عصا سحرية ظهرت فجأة لتقدم الحلول على طبق من ذهب.
إسرائيل مستفيدة اقتصاديا، وأيضا ويجب أن نضع 100 خط تحت هذه الكلمة. نحن نعرف الأزمة التي خلفها اتفاق باريس. الآن إسرائيل سوف تدخل في هذا النشاط الاقتصادي، لكن سوف تحرص على أن يكون الأمر بيدها، ومن ثم نعود إلى الابتزاز السياسي للمقاومة أو للسلطة.
مد محطة توليد الوحيدة في القطاع من حقل لوثيان الإسرائيلي يعطي إشارة بأن تل أبيب ستسمح باستقلالية غزة من جهة إنتاج الطاقة، لكن ذلك سيكون له أثمان سياسية بحسب كثيرين، وسيوفر لتل أبيب أداة جديدة لابتزاز الفلسطينيين، خاصة أن كل الدعم بهذا الاتجاه سيكون عبر البوابة الإسرائيلية. محاولة تتقاطع مع تصريحات أوروبية تحدثت عن تزويد غزة بالكهرباء على مدار الساعة، بما يوفر أساسا لنمو اقتصادي كبير ويسهم في تحقيق ما تسميه الرباعية الدولية السلام والاستقرار.
موضوع الكهرباء موضوع ما كان ينبغي أن ينتظر لعقد ونصف 15 سنة كل هذه السنوات، وعندما اقتربنا من الانتخابات فتحت كل أبواب الدنيا، غاز وتنقيب ومحطة كهرباء. هذه عملية ابتزاز سياسي غير مسبوق لا في التاريخ السياسي ولا في التاريخ الإنساني.
وفي ظل تحضير للانتخابات الفلسطينية المرتقبة، يساور الفلسطينيون الشك حول النوايا الحقيقية التي تقف خلف الحلول المفاجئة. فالخطوة المصرية اليوم عبر طرح مشروع تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية لا يمكن فصلها برأي كثيرين عن المسار السياسي وعن مسار العلاقات مع الاحتلال وعن الدور المصري، خاصة أن ثمة موافقة إسرائيلية على حل مشكلة الكهرباء في هذا التوقيت الحقيقي حساس من عمر القضية الفلسطينية.
كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. بذريعة عيد المساخر اليهودي، جماعات الهيكل المزعوم تعتمد أسلوب الاقتحامات الفردية للمسجد الأقصى وتحذيرات فلسطينية من خطورتها. إصابات واعتقالات في صفوف المواطنين عقب مواجهات في أنحاء الضفة الغربية، والمستوطنون يصاعدون من اعتداءاتهم على الأهالي. مؤتمر لفلسطيني الخارج لمقاومة التطبيع ومهرجان دولي لأفلام حق العودة في غزة، والمشاركون يؤكدون رفضهم كل أشكال التطبيع مع العدو. سمعنا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأغوار الفلسطينية في قلب معركة التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم نبدأها من صراع البوتقة، ونتناول من خلالها ترسيخ المقاومة الإسلامية في لبنان لمعادلات الردع مع كيان الاحتلال. ثم سيكون لنا حديث مع ضيفنا في هذا اللقاء حول محورنا الأغوار الفلسطينية في قلب معركة التهويد. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على حياة الشاعر والأديب المصري عبد الرؤوف أحمد شداد ونموذج من أشعاره. وسنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تتحدث عن دور مدينة القدس في بناء الوعي المقاوم في مختلف المجالات. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها ترسيخ المقاومة الإسلامية في لبنان لمعادلات الردع مع الكيان الإسرائيلي.
صراع البوتقة. مستمعين الكرام، على عادته يكثر كيان العدو من الأقوال في معرض التباهي والتهديدات، أما في ميدان الأفعال فتلك قصة أخرى ظهرت فصولها بوضوح منذ انتصار عام 2000 وانتصار تموز 2006 وما تلا تلك المرحلة من معارك متعددة بين الحروب. هزمت فيها تل أبيب أو فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. جديد الكيان الهش الإقرار ومحاولة التأقلم بعد سنوات من الإنكار مع واقع الصواريخ الدقيقة التي هدد نتنياهو كثيرا ورسم خطوطا حمراء حولها، خطوطا داستها المقاومة لينتقل العدو من التهديد حول أصل الفكرة أو وجود العشرات من هذه الصواريخ إلى سقف جديد عنوانه الأعداد التي يمكن التعايش معها. تقرير الزميل حسن صادق والتفاصيل.
وبعد طول إنكار ومكابرة زائفة، حالة استسلام استثنائي يعيشها كيان العدو في معركة المواجهة المفتوحة مع المقاومة وأحد أبرز عناوينها الصواريخ الدقيقة. في الماضي بدأ تراجيديا العدو بالحديث عن امتلاك حزب الله لعشرات الصواريخ الدقيقة التي صنفها قادة العدو خطرا استراتيجيا لا يمكن التعايش معه. هدد وتوعد واستعرض كثيرا، فما الذي تغير؟ لا شيء سوى الأسوأ. نعم، بإقرار العدو ترسنت المقاومة من السلاح الدقيق الإصابة، باتت تحوي مئات الصواريخ بل ربما الآلاف. الإقرار بعد الإنكار إذن من شأنه أن يشير إلى اتجاه ومستويات المواجهة مع كيان العدو الخائف، بعد أن بات في موقع المتخلف عن وعود أطلقها صناع القرار داخله وفي المقدمة نتنياهو الذي بات يحاول يائسا خفض سقف المواجهة من أصل وجودها أي الصواريخ الدقيقة إلى خطوط حمراء تتعلق بأعدادها. العدو الذي كان يسعى إلى طمأنة جمهوره عبر إنكار الواقع المر لقدرات المقاومة أو عبر رسم خطوط حمراء يعلم يقينيا أنه أضعف من أن يحددها، استسلم للواقع معلنا سقوطه عبر سياسيه وعسكريه ومحلليه. كياننا لا يمكن أن يتحمل وجود أكثر من 1000 صاروخ دقيق في لبنان، هي معادلة تمهد رسميا للوقوف الدائم على ما يبدو على إجر ونص، ليس فقط عند الحدود الشمالية للكيان المحتل.
نشكر الزميل حسن صادق على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.
الأستاذ حسن حجازي، تحديدا في الكيان الصهيوني، كيف حسم الأمر؟ وهل فعلا حسم هذا الموضوع فيما يتعلق بالصواريخ الدقيقة لدى المقاومة بأن الكيان عليه التعايش مع هذا الواقع الذي لا مفر منه؟
نعم، يعني من خلال النقاش ومن خلال يعني القراءة الواسعة التي عرضتها صحيفة إسرائيل اليوم تحديدا، يظهر أن هناك رسوخ في يعني سواء في مراكز القرار أو في مراكز الأبحاث أو لدى الخبراء والمحللين، بأن هناك سقوط يضعها كيان الاحتلال ما تلبث أن تنكسر، ومن ثم يتعامل مع سقوط جديدة ليتأقلم مع الواقع. يعني حتى المقالة عرضت مثالا بالغ الدلالة على هذه المسألة عندما شبهت القضية بالضفدع الذي يوضع بالقدر فوق النار ثم يعتاد على ارتفاع حرارة هذه النار، وفي نهاية المطاف يطبخ ولا يستطيع فعل شيء، وهذا ما يجعل الإسرائيليين يواجهون واقعا خطيرا جدا يتطور من مرحلة إلى أخرى. هذه المسألة باتت مسألة ثابتة. تحدث الصهاينة في البداية عن أنه لا يمكن أن نسمح للمقاومة أن تمتلك هذه، ثم تحدثوا عن عشرات الصواريخ، ومن ثم يتحدثون الآن عن مئات، وربما يتحدثون عن غدا عن الآلاف، رغم أن بعض الخبراء تحدثوا في العام الماضي ومن ضمنهم مسؤولين كبار سابقين كبار في أجهزة الجيش والاستخبارات وغيرها، قالوا أنه لا يمكن لكيان الاحتلال أن يتعايش مع هذا الواقع في حال حصول مواجهة، فإن لجوء حزب الله إلى استعمال ضربة واسعة لأهداف حيوية استراتيجية بصواريخ دقيقة يمكن أن يحدث شللا في الجبهة المدنية والداخلية.
طيب سيد حجازي، عفوا، كيف يفكر كيان الاحتلال فيما يتعلق بمواجهة هذا التحدي الذي يصفه بالخطير وأصبح أمرا واقعا اليوم؟
نعم، يعني هناك جدال دائم في كيان الاحتلال منذ يعني حوالي عامين حول هذه القضية، هل يمكن لكيان الاحتلال أن يتعايش مع هكذا منظومة؟ الجواب يعني لدى الجميع أنه لا يمكن التعايش معه، لكن المشكلة والمعضلة الأساسية التي حولت حزب الله يعني بالقراءة الإسرائيلية إلى التهديد الاستراتيجي القريب، وهو الخطر الثاني بعد التهديد الإيراني. المشكلة الأساسية ما هو حجم الثمن الذي ستدفعه إسرائيل لمواجهة هذا التحدي الخطير جدا، والذي يمكن أن يكون على شكل ضربة استباقية ضد هذه المنظومة الصاروخية، وبالتالي الدخول في مواجهة مع حزب الله. المشكلة الأساسية، هل لدى الإسرائيليين استعداد للدخول في هذه المواجهة مع كل ما تحمله من أبعاد على مستوى استهداف العمق الاستراتيجي الداخل العمق الداخلي الصهيوني، على مستوى استهداف الجيش والمنشآت المختلفة عند الحدود، واحتمال دخول حزب الله إلى الجليل وغيرها؟ ليس هناك من لديه القدرة على حسم هذه القضية، لأن هذه القضية تستتبع يعني وتحمل تبعات خطيرة جدا على المستقبل السياسي والعسكري لأي قيادة يمكن أن تقضي معها على هكذا حرب. المشكلة الأساسية في اتخاذ القرار، والذي لا يبدو حتى الآن أن هناك من يستطيع على المستوى القيادة السياسية على الأقل أن لديه الجرأة لهكذا مغامرة مع كل ما تحمله من مخاطر.
طيب سيد حجازي، في السابق كان الحديث عن منع المقاومة من امتلاك الصواريخ الدقيقة، والآن يتم الحديث عن آلاف الصواريخ ولا يسمح بزيادة هذا المخزون لدى المقاومة حسب الاحتلال. يعني هذا الخطاب الإسرائيلي، هل يمكن القول إنه فقط موجه للداخل وللاستهلاك المحلي إن صح التعبير؟
شك أن كيان الاحتلال في جزء أساسي من خطابه العسكري موجه للجبهة الداخلية في ظل متغيرات كبرى ومتغيرات استراتيجية لم يعتد الإسرائيليين عليها. علينا أن لا ننسى أن الجمهور الصهيوني معتاد على الجيش الذي لا يقهر والجيش الذي لا توجد أمامه حدود وتحديات، وهذا ما رباه عليه يعني القادة الصهاينة على مر العقود، لأن بإمكان كيان الاحتلال العمل في إطار يعني أو في شعاع 1500 كيلومتر أو 2000 كيلومتر وضرب أي قوة يمكن أن تشكل خطرا على وجود كيان الاحتلال، وإذا به يعجز أن يتحرك وأن يفتعل أو يجترح أي معادلات أو متغيرات على بعد أمطار من الحدود الشمالية تحديدا. وهذه مشكلة أساسية تحتاج الكثير من العمل والعناء من أجل إيضاحها للإسرائيليين، لأن هناك مقدسات تقصر وهناك ثوابت في الاستراتيجية العسكرية تتغير، وهي تظهر العجز الإسرائيلي عن مواجهة التحدي المتنامي على الحدود الشمالية، وهذا ما يتطلب عملية سياسية وعملية نفسية لتعويض الجمهور الصهيوني على الواقع المتغير.
الأستاذ حسن الحجازي الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
أحبتنا الكرام، نعود إلى محاور اللقاء وحديثنا حول موضوعنا لهذا اليوم، الأغوار الفلسطينية في قلب معركة التهويد، وإلى العناوين. ما الذي يعنيه وضع الاحتلال التجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للأرض والإنسان الفلسطيني؟ هل يمكن التعويل على المطالبات والإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار؟ دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن سلطات الاحتلال إلى وقف هدم منشآت البدو في الأغوار، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وفي ختام دورة مجلس الأمن، أكدت استونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة أنها تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مؤخرا، وطالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في الأغوار، معبرة عن قلقها أيضا من عواقب هذه القرارات على المجتمع الفلسطيني. وادعى الدبلوماسيون الأوروبيون الاحتلال إلى إنهاء عمليات الهدم والمصادرة والسماح بوصول كامل ومستكامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع. وتقع منطقة الأغوار الشمالية في قلب معركة التهويد الصهيوني بهدف إحكام السيطرة عليها وفصلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية المحتلة وخفض عدد سكانها الفلسطينيين مقابل إحلال المستوطنين مكانهم، تمهيدا لضمها لسيادة الاحتلال ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. قراءة استهداف الاحتلال للتجمعات الفلسطينية بالأغوار والمطالبات الدولية بوقف ممارسات الاحتلال هناك تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
قدر بساطة ممتلكاتهم يهاجمهم الاحتلال في عقر دارهم. لا ينقضي أسبوع إلا ويشرد عدد لا بأس به من الفلسطينيين نتيجة هدم الاحتلال الصهيوني بيوتهم حتى يبقوا بلا مأوى لهم. الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن طالبوا الكيان الصهيوني بوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن وبوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وفي ختام دورة مجلس الأمن، أكد عدة دول شعورهم بالقلق البالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي حدثت مؤخرا. بدورهم دعا الدبلوماسيون الأوروبيون الاحتلال إلى إنهاء عمليات الهدم والمصادرة وإلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدة الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع. من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة النرويجي تور وينسلاند عن انقلاقه أمام مجلس الأمن في عمليات الهدم والمصادرة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تتسبب مرارا في نزوح 63 شخصا بينهم 36 طفلا. المبعوث النرويجي دعا الاحتلال إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك شرق القدس، والسماح لهم بتطوير مجتمع. وعلى الرغم من مطالبة كبار الدول بوقف الاحتلال سياسته التهجمية والتعسفية على العائلات الفلسطينية، لكن يأبى الاحتلال ذلك، فهو يكشف الغطاء عن وجهه أمام العالم ويؤكد لهم بأنه احتلال غاصب.
شكرا للزميل جمال. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان. سيد أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
سيد أحمد، اليوم منطقة الأغوار في قلب معركة التهويد الصهيوني، ما الذي يحدث فعليا في الأغوار وتحديدا الأغوار الشمالية؟
ما يحصل في الأغوار وخاصة في الأغوار الشمالية كما نقول سياسة قديمة جديدة. ما يحصل في الأغوار هو موضوع سياسي بالدرجة الأولى، وهي السيطرة على هذه المساحات التي تحادي أو تقترب من الحدود بين الأردن وفلسطين، وتفريغها من سكانها أو من القرى الموجودة الفلسطينية الموجودة هناك، بالإضافة إلى يعني قيمتها الزراعية باعتبارها مناطق يعني سلة غذائية للضفة الغربية، وتشكل 60% تقريبا من سلة الغذاء للضفة الغربية، حيث يعني الهدف هو السيطرة على الحدود الشرقية لفلسطين. ما يحصل في الأغوار الشمالية هو ذاته أيضا يحصل في على امتداد الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، ذاته الذي يحصل في جنوب الضفة الغربية فيما يسمى جبال الخليل الشرقية. الهدف السياسي هو الواضح، يعني هو تفريغ هذه المنطقة من التجمعات السكانية الفلسطينية لإبقائها منطقة مفتوحة تعزز السيطرة الإسرائيلية على الحدود مع الأردن، وبالتالي بالسياسة لنا إعاقات مسبقة لقيام أي دولة فلسطينية ذات تواصل مع العالم الآخر. هاي السيطرة على الحدود، هاي يعني هذا الجوهر السياسي لما يحصل في الأغوار الشمالية ولما يحصل بذاته في الجنوب الضفة الغربية بهذا المعنى. الآن الهجم القائم على الأغوار الشمالية، ونذكر أن في يعني في الحديث يعني في الأشهر الماضية لما تم الحديث عن صفقة القناة كانت الأغوار الشمالية حاضرة في الإعلام وفي الخطاب الاحتلالي. الذي يحصل هناك بالضبط يعني كما أشرت هو من زمن طويل يمنع السكان من البناء في تلك المنطقة. ولاحقا بعد اتفاقيات أوسلو باعتبارها منطقة في لا يمكن لفلسطيني أن يبني بيته هناك إلا بموافقة أو ترخيص من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الأمر الذي لا يحصل. ويمنع أي تطوير بنية تحتية في تلك المنطقة من شوارع ومدارس وعيادات إلى آخره، بمعنى جعل المنطقة فرض أمر واقع لتكون المنطقة طاردة للناس بالإضافة إلى الممارسات اليومية والجريمة في طردهم مطلوباً والهجمات على المزارع.
طيب سيد أحمد، عذرا على قطع كلامك، لكن ما الذي جرأ الاحتلال على الاندفاع بهذا الشكل؟
الطرد الطرد الصامت، بمعنى خلق واقع لا يمكن للناس أن يعيشوا في تلك المنطقة باتجاه طرد منها والسيطرة عليها لاحقا لخدمة هدف سياسي اللي هي السيطرة على الحدود الشرقية للضفة الغربية على امتداد نهر الأردن على امتداد الحدود الأردنية.
طيب سيد أحمد، سيد أحمد عذرا على قطع كلامك، ما المطلوب الآن لمواجهة ذلك سيد أحمد؟ ما المطلوب فلسطينيا على المستوى السياسي والشعبي باختصار؟
المطلوب مواجهة هذا المشروع، شدة الناس بأرضهم، إسنادهم بالمعنى السياسي. المطلوب من السلطة الفلسطينية مثلا فتح هذا الملف باعتباره خلينا نسمي معيق لأي كما يدعون واتفاقية إسلامية لأي كلام، ووضع العالم أمام تحقيقاته وواجباته الدولية من خلال مجلس الأمن الأمم المتحدة الجمعية العامة المتحدة.
نعم.
بمعنى إبقال حالة حية أو إبقال حالة في دائرة الصراع حية على كل المستويات القانونية والوجودية والسياسية إلى آخره. هذا يعني الأمر الذي يمارسه الفلسطينيين في كل المناطق التي يتعرضون فيها للتهجير وهدم البيوت.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار.
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا، ولتسمعي يا هذه الدنيا بأننا قد عقدنا العزم أن نتحررا، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو بكل حضارة أن أثأرى.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر اتصف برسانة اللغة وتنوع الأساليب وقوة العبارة، احتلت القضية الفلسطينية جانبا كبيرا من وجدانه. شاعرنا هو عبد الرؤوف أحمد شداد. ولد شاعرنا في قرية نبتيت بمحافظة الشرقية في مصر عام 1932، وتوفي فيها عام 2002. حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد القاهرة الديني للمرحلة الابتدائية، ثم التحق بالثانوية الأزهرية وتخرج فيها عام 1956، والتحق بعدها بكلية دار العلوم وحصل على الليسانس عام 1960، ثم حصل على دبلوم كلية التربية من جامعة عين شمس. عمل شاعرنا عبد الرؤوف شداد مدرسا في وزارة التربية والتعليم عام 1962، وترقى في وظيفته حتى أصبح وكيلا بمدرسة يوسف السباعي الثانوية للبنات. بعدها سافر للعمل في ليبيا منذ عام 1976 حتى عام 1980، ثم عاد إلى وطنه مصر وعمله بالتعليم حتى تقاعد عام 1997. أعزائي المستمعين، شاعرنا عبد الرؤوف شداد له ديوانان مخطوطان هما وطنية ثائر ولله والإيمان. حصل على جائزة الشعر من الإدارة العامة للثقافة بوزارة الإرشاد عام 1963 عن قصيدته وطنية ثائر. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الرؤوف شداد من خلال قصائد اخترنا لكم إحدى قصائده، والتي بعنوان القدس ثورة وثائر. يقول فيها: الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبر، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمر. ولتسمعي يا هذه الدنيا أننا قد عقدنا العزم أن نتحرر، فدم الضحايا الأبرياء سمعته يدعو بكل حضارتي أن أثأرى، وأحسه نارا تحرق أضلعي، وأراه نورا في فؤادي قد سرى، نارا تذل المعتدي فلعله يصحو من السكر المخيم كي يرى، نورا يضيء لي الطريق فأهتدي للثأر ممن قد تمادى وافترى. مهما يخادعني فلست مخادعا، فهو الذي أضحى لحقي منكرا، وجميع من في الأرض يعلم أنه لص قد اغتصب الحقوق وأنكرا، لكن عالمنا تعامى عامدا عن حقنا في أرضنا وتنكرا، ورأى الجريمة تفرخ الإجرام يوما بعد يوم دون أن يستنكرا، فهو الذي زرع الجريمة عندنا لتضل في قلب الأماكن خنجرا، يجري دماء الأبرياء ثخينة، فإلى متى سيضل جرحي غائرا؟ وإلى متى يا أمتي، يا أمة الإسلام، في بلدي نباع ونشترى من عصبة لم تعرف الأخلاق أو ترعى العهود، فحطمت كل العرى. وأمام هذا لن يكون سوى الجهاد وسيلة فيه نزيل المنكر، متسلحين بحقنا وبشعبنا، فلقد نفضنا عن مآقين الكرى، بيد حملنا للدفاع سلاحنا ونصوغ بالأخرى سلاما عاطرا، تحلو به الدنيا ويعلو شأنها، وتضوع مسكا في القلوب وعنبرا، والله ناصرنا وناصر حقنا، فلقد دعانا للهدى واستنفرا، فلقد تحالفت الثعالب كلها ليضل حقي في الحياة مدمرا.
نعم أحبتنا الكرام، ما دور مدينة القدس في بناء الوعي المقاوم من في مختلف المجالات؟ مع الزميلة علياء صالح وفقرة إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيار من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك، يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. أحبتي المستمعين، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أعزائي المستمعين، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التال، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. مستمعين الأفاضل، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت فيك جنين نحن صمودك.